أرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق. والآن سنتابع دراستنا بعون الله في سلسلة الحق والباطل وكيف نميز بينهما. ذكرنا في المرات الماضية أن هذه السلسلة تتكون من 6 حلقات. الأولى: هل الكتاب المقدس موحى به؟ وهل أصابه تحريف أو تبديل؟ ووضحنا وأثبتنا بأدلة قاطعة أن الكتاب المقدس هو كلام الله الموحى به، وأنه لم يصبه ولا يمكن أن يصيبه تحريف أو تبديل. إن كان عندك سؤال بهذا الخصوص أيها المستمع الكريم، اكتب لنا واطلب مقالة وحي الكتاب المقدس. في الحلقة الثانية، وهي التي تكلمنا عنها في المرة الماضية، تكلمنا عن شخصية المسيح. هل هو مجرد نبي أو رسول كما يزعم الكثيرون؟ أم هو الذي فيه سر أن يحل ملء اللاهوت جسديا، والذي يقول عنه الكتاب المقدس: الله ظهر في الجسد؟ بهذا الخصوص عرضنا عليك مقالة الله الإله الحقيقي وحده، هي تجيب على أسئلة الكثيرين بخصوص هذا الموضوع المهم. عنوانها: الله الإله الحقيقي وحده. في هذه المرة سنتكلم عن موت المسيح. هل حقا صلب المسيح ومات، أم كما يزعم البعض لم يصلب ولم يقتل؟ هذا سؤال مهم جدا، وسنوضح أهميته في هذه المرة. في الحلقة الرابعة بإذن الله سنتكلم عن خلاص الإنسان، كيف ينجو الإنسان من العقاب الأبدي، كيف ينال غفران الخطايا، ما هو الحق وما هو الباطل. وفي الحلقة الخامسة سيكون موضوعنا بإذن الله السماء والنار، أي مكان السعادة ومكان العذاب ووصف كل منهما. وفي الحلقة السادسة والأخيرة من هذه السلسلة سنتكلم عن أهمية التمسك بالحق والتخلص من الباطل. في هذه المرة إذن يا صديقي المستمع سنتكلم عن موت المسيح. هل حقا صلب المسيح ومات؟ الكتاب المقدس يجيب على هذا بكل وضوح، بل من يدرس الكتاب المقدس يجد أن هذا موضوع أساسي في الكتاب المقدس من أوله إلى آخره، سواء في النبوءات أو في تسجيل الحوادث التاريخية أو في الكلام عن موضوع الخلاص والكلام عن أهمية موت المسيح بالنسبة للإنسان. لما سقط الإنسان في الخطيئة تكلم الله عن شخص سيولد من المرأة، وأنه سيتألم وسيسحق رأس الشيطان. بعد سنين كثيرة تكلم مع إبراهيم خليله ووعده أن هذا المخلص سيأتي من نسله، وأنه فيه تتبارك جميع قبائل الأرض، أن يكون هو مصدر البركة لكل من يؤمن به. وكرر الوعد لإسحاق، ثم ليعقوب، ثم لداود النبي أن المسيح يأتي من نسله. وتكلم الله على لسان إشعياء النبي أن هذا المخلص يولد من العذراء، وعلى لسان ميخا النبي أنه يولد في مدينة بيت لحم. بل هناك مئات النبوءات في العهد القديم عن المسيح، وكثير منها يتكلم عن موته. لما قال الله لإبراهيم أن يقدم ابنه ذبيحة وأراد أن يفديه من الموت، أوجد له بديلا فاديا، كبشا ممسكا في الغابة بقرنيه. وبهذا علمنا لزوم الفداء. وكذلك في الليلة التي أراد أن يخرج فيها بني إسرائيل من أرض مصر، علمهم أن يصنعوا الفصح، أي أن يأخذوا شاة خروفا صغيرا ويذبحونه، ويوضع الدم على الباب من الخارج، وقال الله: أرى الدم وأعبر عنكم. وهكذا حسب الشريعة الموسوية كانت هناك ذبائح كثيرة، خراف حملان كثيرة ذبحت كلها رمز ليسوع المسيح. فلما جاء المسيح إلى هذه الأرض ورآه يوحنا المعمدان وهو المعروف عند البعض باسم يحيى ابن زكريا أشار نحوه وقال أن هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فهذا الموضوع موضوع موت المسيح يتخلل الكتاب المقدس كله، والأنبياء تنبأوا عن موت المسيح عن طريق الصلب، فداود النبي تكلم عن ثقبهم يديه ورجليه، وهذا هو ما يحدث عند الصلب. ومن أهم النبوءات التي جاءت بخصوص موت المسيح هي الواردة في الفصل 53 من سفر إشعياء النبي، وسأقرأ لك من هذا الفصل أيها المستمع العزيز. يقول عن المسيح أن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا أي بجروحه. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح. وقال أيضا في هذا الفصل أنه جعل نفسه ذبيحة إثم، أي ذبيحة بسبب آثامنا. ويقول عنه أيضا أنه بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها، وأنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. هذه الكلمات تنبأ بها إشعياء النبي قبل مجيء المسيح بحوالي 700 سنة، وهذه النبوءات لازالت كما هي في العهد القديم. والعهد القديم كما تعرف هو الكتاب المقدس بالنسبة لليهود، ومع أن هذا يشهد ضدهم إلا أنه لم يمكنهم أن يزيلوا منه كلمة واحدة. ولكن من المعروف أيضا أنهم في حفلاتهم الدينية يقرؤون من سفر إشعياء إلى الفصل 52، وبعد ذلك يقرؤون من الفصل 54، لا يقرؤون هذا الفصل لأنهم وجدوا أن كثيرين منهم حين يقرؤونه يؤمنون بأن المسيح مات من أجل خطاياهم. وليس من المعقول أن اليهود وضعوا هذا الفصل في كتابهم المقدس ليحكموا ضد أنفسهم، هو كلام الله الموحى به الذي لم يصبه ولا يمكن أن يصيبه تحريف أو تبديل. إذن أول دليل على حقيقة موت المسيح هو النبوءات التي جاءت بهذا الخصوص. الدليل الثاني هو أن المسيح أخبر تلاميذه مقدما أنه سيموت وسيقوم في اليوم الثالث، وسأقتبس لك بعض ما قاله المسيح بهذا الخصوص في إنجيل متى، وهو أيضا في الأناجيل الأخرى. في إنجيل متى في الفصل 16 ابتداء من الآية 21 يقول: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم أي مدينة القدس، ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة، ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. وفي الفصل 17 أيضا يقول في الآية 22: وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع: ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم، فحزنوا جدا. وفي الفصل 20 في الآية 17 قال: وفيما كان يسوع صاعدا إلى أورشليم أخذ 12 تلميذا على انفراد في الطريق، وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة، فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه، وفي اليوم الثالث يقوم. وقال أيضا عن نفسه: إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. هذا قليل من كثير اقتبسته لك أيها المستمع العزيز. فعندنا أولا شهادة الأنبياء الذين تنبأوا عن موت المسيح قبل مجيئه بمئات السنين، وعندنا كلمات المسيح لتلاميذه إذ أخبرهم مرارا أنه سوف يموت وسوف يقوم في اليوم الثالث، وما كان المسيح ليكذب على تلاميذه وهو القدوس البار الذي يقول عنه الكتاب المقدس: لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. وبعد قيامة المسيح من بين الأموات ظهر لتلاميذه لمدة 40 يوما يتكلم معهم ويشجعهم ويوصيهم بأن يذهبوا إلى كل العالم ليخبروا الناس عن محبة الله ونعمته. وأراهم يديه وجنبه، وفرح التلاميذ إذ رأوا الرب. رأوا في يديه أثر المسامير، ورأوا في جنبه أثر الحرب التي طعن بها. وبعد صعوده إلى السماء بمدة ظهر ليوحنا في جزيرة بطمس وقال له: أنا الحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين. إذن عندنا نبوءات تثبت أن المسيح جاء لهذا الهدف، وعندنا كلمات المسيح نفسه لتلاميذه إذ أخبرهم مقدما أنه سيموت وأنه سيقوم في اليوم الثالث، وعندنا أيضا كلماته بعد أن قام من بين الأموات. ولكن هناك أيضا دليل آخر هو شهادة التلاميذ. فالأناجيل الأربعة تصف لنا الحوادث التي تمت عند صلب المسيح، وليس من المعقول أن التلاميذ ألفوا قصة مثل هذه. هم حزنوا جدا إذ مات المسيح، ولكنهم فرحوا أيضا إذ قام من بين الأموات. ولم يكن من المعقول أبدا أن يؤلفوا قصة عن آلامه والإهانات التي احتملها بسبب شر الإنسان. فهم كتبوا ودونوا لنا هذه التفاصيل بإخلاص وأمانة وبوحي إلهي، وهذا سنتكلم عنه أيها المستمع العزيز بعد أن نستمع إلى هذه الترنيمة.
في ربوع الكون جهل وقتام وقتام لا يزول، وشرور قد تمادت وظلام وظلام في العقول، وأنين في الجموع وبكاء في الربوع، وعلى بحر الدموع يبتغي القلب يسوع هاتفا بين الضلوع. وأمين في الجموع وبكاء في الربوع، وعلى بحر الدموع يبتغي القلب يسوع هاتفا بين الضلوع. قرباني للمسيح في الدجى منارنا، في المسيح في المسيح يعظم انتصارنا، في الدجى منارنا يعظم انتصارنا، في المسيح في المسيح في المسيح. وعلى بحر الحياة سفن سفن تبغي النجاة، كلما شقت طريقا صدها صدها عنف المياه، ساكنها بالدعاء زلزال عرش السماء، فإذا نجم الرجاء ساكبا نور العزاء مشرقا يجلو الخطا ساكنها بالدعاء زلزال عرش السماء فإذا نجم الرجاء ساكبا نور العزاء مشرقا يجلو الخطا.
رأينا يا صديقي المستمع أنه هناك أدلة قاطعة على موت المسيح، هناك النبوءات التي تنبأ بها الأنبياء قبل مجيئه بمئات السنين وتمت حرفيا، ثم أيضا رأينا أن المسيح نفسه أخبر تلاميذه مرارا قبل موته أنه سيموت وسيقوم في اليوم الثالث، وكذلك بعد قيامته ظهر لتلاميذه وأراهم أثر المسامير في يديه وأثر الحربة التي طعن بها في جنبه وهو على الصليب. ليس ذلك فقط، بل بعد قيامته من بين الأموات شرح للتلاميذ أن هذا كان لابد أن يحدث، قال لهم: أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من كل أسفار الكتاب المقدس يشرح لهم هذه الأمور، هذه النبوءات التي جاءت عنه. وقبل صعوده مباشرة قال لهم: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال لهم: هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم. كل هذه الحقائق يا صديقي المستمع لا تترك مجالا للشك لكل إنسان مخلص يريد أن يعرف الحق مهما كلفه الأمر. هذه أدلة قاطعة. والآن نأتي إلى دليل آخر كما ذكرت قبلا، وهو أن تلاميذ المسيح ورسله كتبوا بتفصيل عن موت المسيح في كل من الأناجيل الأربعة، وما على المستمع الكريم إلا أن يقرأ ما جاء في الفصول الأخيرة من كل من هذه الأناجيل. فمثلا في إنجيل متى نقرأ أن يهوذا الخائن بعد أن قبل من رجال الدين 30 قطعة من الفضة لكي يرشدهم للقبض على المسيح ندم على ذلك وذهب وخنق نفسه، وأما يسوع فقبضوا عليه، ويقول إنجيل متى في الفصل 27 أنهم لما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها، لكي يتم ما تنبأ به داود النبي أنهم يقتسمون ثيابه بينهم وعلى ملابسه يلقون قرعة. هذه الحوادث مدونة لنا في إنجيل متى وإنجيل مرقس وكذلك إنجيل لوقا وإنجيل يوحنا، كل واحد يعطينا بعض التفاصيل. وفي إنجيل لوقا نتعلم أن واحدا من اللصين اللذين صلبا، واحد عن يمينه وواحد عن يساره، واحد منهما قال للمسيح: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له المسيح: الحق أقول لك اليوم تكون معي في الفردوس. هذا لم يكن ممكنا لأي شخص آخر أن ينطق به. كذلك حين وضعوا المسيح على الصليب قال: أيها الآب اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. أيها المستمع العزيز، أرجوك إن أمكنك أن تقرأ الفصول الأخيرة من كل من هذه الأناجيل لتتأكد بنفسك أن المسيح مات على الصليب وأنه قام ثانية. ولكن ما هي أهمية ذلك؟ موت المسيح ليس فقط حقيقة تاريخية، بل هو حقيقة في غاية الأهمية. يظن البعض خطأ أن موت المسيح معناه أنه انهزم. لم يكن موت المسيح هزيمة. حين أراد أحد التلاميذ أن يدافع عنه قال له المسيح: ألا تعلم أنه يمكنني أن أطلب من الله أن يرسل جيوشا من الملائكة لتهلكهم؟ ولكن عندئذ كيف يتم ما هو مكتوب؟ أي كيف تتحقق النبوءات؟ المسيح قال عن نفسه أنه جاء ليبذل نفسه فدية عن كثيرين، فموت المسيح لم يكن هزيمة، هو حقا أظهر شر الإنسان، ولكن في نفس الوقت كان تتميما لخطة إلهية، خطة بدونها ما كان يمكن لإنسان واحد أن ينجو من العقاب الأبدي. هذه حقيقة مهمة يجب أن نفهمها، لا يكفي أن نصدق أن المسيح مات. الأشرار الذين كانوا واقفين عند الصليب عرفوا أن المسيح مات، العالم كله عرف أن المسيح مات، ولكن هذا لا يكفي، هذا لا ينفع الإنسان شيئا، وإنما يجب أن نفهم لماذا مات، لماذا مات المسيح من أجلنا. المسيح مات كالفادي، كالبديل النائب، كما أن الكبش الذي كان ممسكا في الغابة بقرنيه هو الذي افتدى ابن إبراهيم، المسيح مات لكي يفتدينا، لكي يخلصنا، لكي ينقذنا. لذلك حين رآه يوحنا المعمدان المعروف عند البعض باسم يحيى ابن زكريا قال عن المسيح: هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم، أي هذا هو الذبيحة الحقيقية، الذبح العظيم الذي يتوقف عليه مصير الإنسان. ومن هذا نفهم معنى الكلمات التي نطق بها إشعياء النبي قبل مجيء المسيح ب700 سنة حين قال: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه أي على المسيح إثم جميعنا. إن خلاصة الأخبار المفرحة التي يقدمها الله للإنسان هي أن المسيح مات من أجل خطايانا كما تنبأ الأنبياء، وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث كما تنبأ الأنبياء. ولذلك نجد في الرسالة إلى المؤمنين في روما مثلا هذه الكلمات: أننا نتبرر مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. ونقرأ في إنجيل يوحنا أن الله أحب العالم بهذا المقدار حتى بذل المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فقضية الصليب التي قد تبدو بلا معنى في نظر غير المؤمن هي في الحقيقة الدليل على محبة الله وعلى حكمة الله. لذلك جاء في الكتاب المقدس أن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. صديقي المستمع، أرجو أن تفكر في هذه الكلمات لكي تميز بين الحق والباطل، لكي تقبل الحق وترفض الباطل. إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. في الصليب ظهرت حكمة الله وقوة الله ومحبة الله وعدالة الله، لأن المسيح دفع الثمن كاملا وعمل ذلك بإرادته. هو جاء إلى هذه الأرض لهذا الهدف، لكي يخلصنا من خطايانا، لكي يفدينا. في الرسالة إلى المؤمنين في مدينة روما يقول عن المسيح: الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. ويقول الرسول يوحنا أن دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية. معنى هذا أن الإيمان به بموته من أجلنا هو الذي يحصل لنا على التطهير من الخطايا. صديقي المستمع، هذه ليست قصة ألفها الناس، الإنسان لا يمكن أن يؤلف قصة مثل هذه، هذه ليست طبقا للأفكار البشرية. لو أن الناس هم الذين ألفوا القصة المتعلقة بالمسيح لقالوا أنه أهلك الذين أتوا ليقبضوا عليه بكلمة، وهذا كان ممكنا للمسيح. ولكن لو أن المسيح لم يذهب إلى الصليب، لم يمت من أجل خطايانا، كان لابد أن نهلك جميعنا. هذا سنتكلم عنه بتفصيل أكثر في المرة القادمة بإذن الله، إذ نميز بين الحق والباطل فيما يتعلق بخلاص الإنسان. لماذا جاء المسيح إلى هذا العالم؟ جاء لكي يخلصنا من خطايانا. لم يكن مجرد نبي جاء برسالة، وإنما هو جاء من السماء، صار إنسانا لكي يموت من أجلنا. صديقي المستمع، قد أعطيتك أدلة قاطعة على أن المسيح فعلا جاء إلى هنا لكي يموت من أجلنا، وأنه تمم هذا العمل، وأنه قام من بين الأموات. والآن عليك أن تختار، أتصدق الحق أم الباطل؟ قال المسيح: إن ثبتتم في كلامي تعرفون الحق والحق يحرركم. إن لم تكن عندك نسخة من أي من الأناجيل الأربعة وتريد نسخة، اكتب لنا، يسرنا أن نرسل لك إنجيل لوقا أو إنجيل يوحنا لكي تقرأ عن هذه الأشياء وتتأكد منها. وإن كانت عندك أسئلة فإننا نرحب بأسئلتك. كذلك إن أردت مقالة موت المسيح وأهميته، نرجوك أن تكتب لنا، لأنه يسرنا أن نرسلها لك، لأن موضوع موت المسيح هو موضوع مهم ولا يليق بأي إنسان حكيم أن يتجاهله، بل عليه بإخلاص أن يفتش على الحق وأن يقبل الحق ويرفض الباطل. نحن ليست لنا أي منفعة شخصية ولا هدف أناني، وإنما هدفنا هو أن تعرف الحق أيها المستمع العزيز. هدفنا هو بركة نفسك الخالدة الثمينة، لأن نفس الإنسان أثمن من كل ممتلكات الحياة. قال المسيح: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ويسرنا أيها المستمع الكريم أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نواصل هذه الدراسة ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق. عنواننا هو لو ميساج، صندوق بريد 2884، رقم المدينة 1002، لوزان سويسرا. والرجاء أن تكتب العنوان بالحروف الأوروبية. العنوان هو صندوق بريد 2884، رقم المدينة 1002، لوزان سويسرا.